قاسم محمد وعلى آله. ذكرنا المسألة 27 والتي تعرض السيد الماتين فيها إلى فرضية تعدد أحد طرفي المضاربة ووحدة الطرف الآخر، فذكر فرضين: فرض أن يكون المالك واحدا والعامل متعددا، كما إذا عامل وضارب المالك عاملين معا، وأخرى الفرض الثاني أن العكس، أن يكون المالك متعدد واحدا يعمل فيما المشترك، إما المشترك من الأول أو يخلطهما بإذنهما فيتجر بهما لهما. وذكر السيد الماتين في هذه المسألة كما قلنا وقرأنا بالأمس أنه لا بأس في هذا الاتحاد ووحدة الإنشاء، وينحل إلى مضاربتين حسب تعدد طرف المحالة وإن كان الإنشاء واحدا. وقال أيضا لا بأس صورتين في أن يكون حصة كل منهما، كل من العاملين في الفرض الأول حصتهما متساوية من الربح أو متفاوتة من الربح، فإنه بعد فرض الانحلال كانت متفاوتة يرجع إلى أنه يجعل لأحدهما نسبة أقل من الآخر، وهذا جائز كما لو كان في عين مستقلين، وكذلك في طرف المالك. وقلنا أن هذا الكلام على إطلاقه غير صحيح، وأنه هنا توجد في الفرض الأول حالات ثلاثة: حالة من المجعول لكل من العاملين من قبل هذا المالك الواحد نسبة وكسرا مشاعا من ربح عمله بالخصوص، فيعمل كل منهما مستقلا في أحد المال في هذا المال ولو في مرتين، أو في هذا المال الذي لمالك واحد يعلق نسبة كالثلث أو النصف مما يربحه هو، والتعبير بأنه لكما النصف مقصوده لواحد منكما نصف ما يربح، لكما نصف الربح أي لكل واحد منهما نصف ما يربح بعمله في المال الذي اتجر به، وهذا لا ينبغي الشك في صحته. وقلنا أن هذا لعله خارج عن نظر الماتين، لأن ظاهر عبارته أنه حينما يقول ضاربتكما ولكما نصف الربح نصف الربح المجموع، والشق الثاني صورة الثانية في الفرض الأول أن يكون هناك أن يكون مقصوده من ما نصف الربح أي نصف الربح الذي يحصل من مجموع عمله، وهذه الصورة أيضا شققناها إلى شقين: شق يكون العملان معا يقع التجارة والاسترباح، وصورة الشق الثاني أن يكون عمل كل منهما منع عن الآخر، هذا يتجر بهذا المال أو بجوء من ذا كم يتجر ثم يجمعون الأرباح. الشق الأول من الشقين في هذه الصورة الثانية يمكن تصحيحه بينا، أما الشق الثاني من هذه الصورة بأن يعمل كل منهما عملا مستقلا في كل المال أو في بعض المال ثم يجمعون أرباحهما فيكون نصف مجموع الأرباح الحاصلة للمالك ونصفه بينهما مثلا، هنا إشكال، وقد بينا الإشكال بتقريبين. أحد التقريبين يمكن أن يجاب عليه بمبنى الماتين، والتقريب الثاني لا يمكن، والماتين كأنه لاحظ التقريب الأول في الإشكال فأجاب بأنه صح، أما التقريب الثاني يبقى على حاله. والإشكال الأول تقريب الأول الإشكال الذي بيناه هو أنه هنا قد يكون ما يحصل عليه هذا الذي عمل عاملين حينما يقال لكم النصف، أفرضوا ظاهره منه أن لكل منهما الربع، من مجموع الربح، يعني نصف نصف الربح لهما بالتناصف بينهما، فلكل منهما الربع. هنا قد يكون أحدهما الذي يأخذ الربع، هذا الربع من مجموع الربح أكثر من أصل ربحه الحاصل بعمل، كما إذا كان هذا عمل مثلا مرة واحدة، أو عمل في قسم من المال، أو في تمام المال وصدفة لم يكن له ربح إلا 20، بينما الآخر عمل فكان له ربح 80، وبيكون مجموع الربحين 100 لهما النصف، أي يكون 50 من المئة لهما معا بالتناصف، ويأخذ هذا 25 ربع المئة، والأر أيضا 25، مع أن أصل ربحه من هذا من عمله هذا الذي 20 لم يكن أكثر من 20، فأخذ أكثر من تمام الربح. هذا إشكاله، هذا الإشكال أجبنا عليه، قلنا يمكن أن يجيب بأن هذا 25 ليس كله يأخذه بعنوان أنه حصته من ربح عمله، بل بمقدار نصف ربح عمله، وهو بحسب هذا الفرض المثال 10 من 20، 10 من 25 هو نصف ربح عمله، وال15 الأخرى ربح العامل الآخر جعل له وأعطي له بشرط المالك، كأن المالك اشترط على العامل الأول أن يكون هذا المقدار من عمله من ربح العمل يكون لهذا العامل الثاني، وهذا بناء على مبنى الماتن الذي سوف يأتي في المسألة القادمة من إمكان جعل شرط جعل قسم من الربح للأجنبي في المضاربة يكون زين، فهذا العامل الثاني ليس بأقل من الأجنبي بل أحسن من الأجنبي لأنه مشارك أيضا في المعاملة. يلزم هذا المحذور، محذور أن لا يكون الربح، فهذا الإشكال بها بالتقريب الأول يندفع، لكن قلنا هناك تقريب ثاني للإشكال، يقع الإشكال من ناحية أخرى لا يمكن دفعها بهذا، وهو أنه حينئذ سوف لا يكون النسبة التي يأخذها العامل الثاني من ربح عمله محددا، لأنه هنا سوف يكون ما أخذه بحسب الحقيقة العامل الثاني سوف يأخذ 25 الذي نسبته إلى ما الربح الذي ربحه وهو 80 نسبته ليس نسبة النصف بل نسبة مثلا الربع مع ربع الربع، هذا المقدار نسبته نسبة أقل من نسبة النصف. إذن معناه أن ما يحصل عليه العامل الأول الذي عمل أكثر أو ربح أكثر سوف يكون نسبة ما له وحصته بالنسبة لربحه، هذه الحصة ليست مشخصة هل هي نصف ربحه أو ربع ربحه أو ثلث ربحه، قد يصبح نصف ربحه، قد يصبح ربع ربحه، قد يصبح أكثر، قد يصبح أقل. ويشترط في صحة المضاربة أن تكون الحصة التي تجعل عنوان الكسر المشاع من الربح لكل منهما متعينا من حيث الربح. أصل الربح لا يشترط أن يكون متعينا لقد لا يربح، لكن على دير الربح من أول الأمر النسبة متعينة لا مبهمة مرددة، وإلا كان غررية. نظير أن يقول ولك شيء من الربح، كيف أنه لو قال ولك شيء، تقدم في شروط صحة المضاربة أن تكون النسبة محددة معلومة مشخصة أما نسبة لا متعينة ما سوف نجعله فيما بعد أو شرح أو نسبة كلية كل هذا باطل تقدم بطلانها. إذن فلا يكون العامل حينئذ العامل الذي سوف يكون ربحه أكثر حينما يقال لكم النصف، أي نصف مجموع الربح الذي هو ربع مجموع الربحين، هذا الربع مجموع الربحين حصة مشخصة بلحاظ مجموع الربحين لكن بلحاظ ربحه بالخصوص ليس مشخصة، قد يزيد وقد يكون ربعه لو كان مساويا الربحان، وقد ينقص لو كان ربح هذا أقل، وقد يزيد لو كان ربح هذا أكثر وربح ذاك أقل وربح ذاك أكثر وهكذا. ويشترط في صحة تكرار بعد البحث السابق، يشترط ضاربة أن يكون النبت من الربح للعامل بلحاظ ربح عمله مشخص، هذا ربح عمل آخر. ولهذا لو جعل المالك قال للعامل ضاربتك بهذا المال وكله لي، لكن لك نصف ربح عملي، المضاربة باطلة. وإن كان نصف ربح عمله نسبة معينة في ربح عمل المالك، لكن لا ربط له هذا بالمضاربة. لابد وأن تكون في باب المضاربة الحاصل من المال المالك ومن عمل هذا العامل هذين الطرفين، والمالان والمالين وهما ملك المالك للمالك وعمل العامل للعامل بلحاظ ما يكون معينان. هذا هو حقيقة المضاربة، فلا بد أن تكون معينا، فإذا لم تكن معينة كانت غررية وكانت باطلة، هم من باب أدلة الغرر هم من باب عدم شمول أدلة الصحة لمثل هذا المورد كما تقدم في تلك الشرطية المبينة هنا. وهذا لا ينحل حينئذ بالجواب الذي أبيناه فيما سبق. هذا الإشكال الثاني مسجل، إلا أن هذا الإشكال يتسجل في الفرض أول من فرضي تعدد الطرفين ووحدة الطرف الآخر، وهما إذا كان المالك واحدا والعامل متعددا. وأما العكس الفرض الثاني في كلام الماتين، وهو أن يكون المالك متعددا والعامل واحدا، كما إذا عمل عامل واحد في مال لمالكين، أو سواء كان المال من أول الأم مشتركا لهما أو لا كان متميزا فأذن له في أن يخلطهما ويتجر بهم بالمال حينئذ. إذا كان العامل واحدا والمالك متعددا، هل يرد هذا الإشكال أو لا يرد هذا الإشكال؟ الإشكال الأول يرد مع جوابه، الإشكال هنا أيضا يرد، فإنه قد يفترض هذا العامل الذي يجعل له ربح، كما إذا قال لهما كلا الشخصين قال له بأنه لك النصف من الربح المشترك له والنصف الثاني بينه وبين المالكين، إذا كان رأس مال أحدهما أقل من الآخر فما سوف يكون لهذا الحقيقة أكثر من نصف ربحه في ذاك رأس المال الذي سوف يكون أقل، افرضه 20 دينار والآخر كان له 80 تركا في مال مشترك ثم أعطاه للمضاربة وقال قال له النصف لك والنصف الثاني لهذا، حينما يكون النصف له ما يحصل عليه هذا العامل هو 40، افرضه ربح 150، نصفه 50، هذا 50 الذي يحصل عليه هذا أكثر من الربح الذي يحصل من أصل الربح الحاصل بأحد المال بحسب الحقيقة. سوف يكون هذا الإنسان، خصوصا إذا افترضنا أن النصف الباقي ما على الشخصين بنحو التساوي بلحاظ تقسيم النصف الثاني على حد التساوي، سوف يكون أحدهما يحصل على مال أحد المالكين أكثر مما يحصل عليه الآخر، وهو المالك الذي يكون رأس ماله كان 20 سوف يحصل على 25 ربح، مع أن 20 من ماله لم يكن له ربح بمقدار 25، تمام ربح 20 في ضمن 100 كان عبارة عن 5% الذي هو 20 لا 25، فقد أخذ أحد المالكين أكثر من مجموع ربح ماله بخمسة دنانير. هذا كيف يكون مضاربة؟ مع أن المضاربة لابد أن يكون من طرف المالك أيضا الربح بينهما بينه وبين العامل. ويقال لا، هذا 25 الذي أخذه يكون 10 منه نصف ربحه، نصف ربح 20 الذي هو ربح 20 الذي ضمن 100 الذي حصله العامل، و15 هذا ربحه يضاف على ربحه من ربح المالك الآخر بالشرط الذي أضيف إليه، وإن كان هو أجنبيا بتلك المضاربة بين المالك الآخر ضرب الانحلالية بين المالك الآخر وبين العامل، إلا أن هذا الشرط لا بأس به على مبنى الماتين. ولهذا هذا بحسب الحقيقة يرجع إلى مثل هذا التقسيم، يكون هذا شرطا زائدا لشرطا على أحد المالكين أن يكون جزءا من أرباحه لهذا الإنسان مالك الشيء. وسوف يأتي في المسألة القادمة هذا لا محذور فيه عند الماتين. فهذا الإشكال هنا أيضا يرد مع ذاك الدفع، لكن الإشكال الثاني لا يرد، وهو أنه هنا يلزم أن يكون حصة المالك والعامل لا ربح المال والعمل غير محددة، الحصة بين المال والعامل محددة على كل حال، لأن المال مال واحد بعد الاشتراك، والعمل الذي يقع في المال الواحد له ربح واحد على كل حال. هذا الربح الواحد الذي يحصل في هذا المال المشترك، الذي يحصل بنفس النسب رأس المالين المشتركين في المال المشترك بنفس النسبة ربح لكل منهما، بنفس تلك النسبة يكون ربحا لكل منهما، ويكون النسبة التي يبين فيها من قبل المالك المالكين للعامل، هذه النسبة التي يبين فيها من قبل المالك للعامل نسبة محددة في هذا الربح، وهو أنه يكون لهذا الإنسان نصف، يكون للإنسان العامل الواحد نصف كل من الربحين، كأنه يقول له صاحب الثمانين أن لك، يقول للعامل لك نصف ربح الثمانين، الذي ربح الثمانين ثمانون بحسب الفرق. فرضنا أن المئة ربحت مئة بيد هذا العامل، إذن حسب النسبة النماء تابع للأصل، إذا كان الأصل مشتركا فالنماء مشترك بنفس النسبة، ثمانون من المئة للثمانين من رأس المال المشترك، وعشرون من المئة من ربح المئة لرأس للعشرين من رأس المال المشترك نحو المشترك. فحينما يقول له لك النصف، يعني قال أن ذاك له من ربح رأس ماله المشاع وهو الثمانون، حصته من رأس مال من رأس المال المشترك وهو الثمانون، الذي ربحه ثمانون فلك نصف الثمانين وهو أربعون. الآخر الذي يقول لك نصفه بحسب الحقيقة يقول لك نصف الربح الذي يكون لرأس مالون وهو عشرة، نصفه يكون عشرة، فخمسون الذي يحصل عليه العامل في المال المشترك أربعون منه هو نصف ربح هذا، وعشرة منه نصف ربح ذاك، وهذا متعين العامل بين العامل والمالكين معا، لا يكون فيه عدم تعين لحظ العامل ولا بعض المالي. والوجه فيه أنه لا يلزم الغررية وعدم التعين، هو أن المال بعد أن يخن واحدا لا محالة يكون ربح المال الواحد ربحا واحدا، ويكون هذا الربح مقسما وموزعا على النسبة في المال المشترك بنحو أصليهما في المال المشترك، ولا يكون حينئذ فيه إبهام وفيه جهل، بخلاف ما إذا كان العامل متعددا والمالك واحدا. هناك العملان لا يندمجان في عمل واحد، العملان كل منهما عمل مال مستقل عن مال الآخر، عمل العامل الأول عمل وله ربحه، وعمل آخر وله ربحه، لا يكون الربح الحاصل بالعملين ربحا مشتركا للعملين، إلا إذا قلنا بالشركة في الأبدان، إلا إذا قلنا بأن العملين أيضا يكون مشتركة في الأبدان التي قلنا أنها هي الغررية وهي ففي طرف المال، لأن المالان يمتزجان ويشكلان مالا واحدا، فدائما ربح كما يكون ربح المجموع متعينا، ربح كل من الرأس المالين المشتركين الممزوجين أيضا متعين، نسبة نفس النسبة في ذاك المجموع، فأي نسبة متعينة بلحاظ ربح المجموع يكون متعينا بلحاظ ربح كل من المالين المشتركين لا محالة. لماذا؟ لأن المالين اشتركا وصارا مالا واحدا مشاعا بينهما، والربح الذي يكون للمال المشترك يكون النسبة نسبة نصفه بلحاظ المجموع، بلحاظ ربح مجموع المالين المشتركين، متعينا بلحاظ ربح كل من المالين المشتركين أيضا يكون متعينا لا يكون مبهما، بخلاف العمل، فرض تعدد العمل يجعل وجود عملين، والعملان إذا قلنا أنهما يشتركان مملوكية يكونان معا مملوكين لكلا العاملين، كما هو معنى الشركة في الأعمال، فإن الشركة في الأعمال يقول أن العملين يشتركان، أن العاملين عملين وملك نتيجة العملين، حينئذ نعم أيضا تكون النسبة والكسر المشاع المضاف إلى ربح مجموع العملين متعينا بلحاظ المجموع بلحاظ كل واحد منهما، لأن العملان أصبحا كالمالين الممتزجين
كل أصبح مجموع العملين مملوكا لمجموعهما، لكل منهما بالنسبة، هذا يملك نصف عمل ذاك، ذاك يملك نصف عمل هذا، فربح كل مجموع العملين عين بلحاظه المضافة إليه متعين، وهن بنفسه ما يكون ربحا لما يملكه كل منهما من العمل، أصبح مالكا هم لنصف عمل نفسه وهم لنصف عمل ذاك، أيضا مالكا لنصف عمل نفسه ونصف عمل الآخر. أن الشركة في الأبدان باطلة، فحينئذ النسبة المضافة إلى مجموع الربحين للعملين تعينه بلحاظ المجموع لا يكفي لتعينه بلحاظ كل من العاملين، وحيث أن كل عامل يستحق تمام عمله وليس شيئا من عمله يشترك معه وعلى الآخر، فلا محالة بلحاظ ما هو عمله يبقى غرريا ومبهما ولا معين. بخلاف طرف المال، قال حيث أن المالين يمتزجان في مال واحد ويصحان مالا مشتركا، والشركة في الأعيان والأموال شركة صحيحة، يكون الحصة والكسر المشاع المضاف إلى ربح مجموع المالين الذي أصبح مالا واحدا مشتركا، تعينه بلحاظ ربح المجموع هو في نفس الوقت تعين بلحاظ ربح كل من المالين، كل من السهمين في هذا المال، فلا يلزم الغررية. نعم يلزم محذور الأول الذي قلنا أنه يمكن للماتن أن يجيب عليه، أن يجيب عليه بأنه هذه شرط ضمن عقد المضاربة للأجنبي للزيادة للأجنبي. فالإشكال الذي يرد في الفرض الأول فقط، وهو أن يكون المالك من فرض الماتن، أن يكون المالك متحدا والعامل متعددا، لأن هناك الإشكال الثاني الذي قلنا أنه موجب للبطلان يرد، لأن كلا من العملين نسبة حصة العامل المجعولة من خلال عقد المضاربة بلحاظ ربح عمله غير معين، بلحاظ مجموع الربحين معين، وهذا لا يكفي، ليس لهما معا، بل كل منهما يملك عمله إلا بناء على الشركة في الأبدان التي قلنا أنها شركة باطلة. نعم ينحو الشيخ السيد الماتن يقول ينحل أبو حالة ينحل، أن المالكين حينما يكون لنا مالكان لا محالة يكون مضاربتان بلحاظ كل من المالكين، كما قلنا توجد مضاربة، فإذا اشتركا شخصان في مال واحد وضاربا واحدا هذا مضاربتان، هذا يضارب غاية الأمر، المال المضارب ليس مميزا، مال مشترك، هذا يضاربه في سهمه من المال المشترك وذاك يضاربه في سهمه من المال المشترك. ما سبق كلما كان أحد الطرفين متعدد حل، يستحيل أن يكون أحد الطرفين يوجد مالكان ومع ذلك مضاربة واحدة، إذا كان هناك مالكان في طرف الملك أو كان هناك مالكان في طرف العمل أي عاملان تنحل المضاربة، كما يقول سيد الماتين بحث الانحلال لا من ناحية ما بين في التقريبين. إذن فظهر أن في الفرض الثاني الذي أيضا حكم الماتين بالجواب، الفرض الثاني يمكن دفع كلا الإشكالين، الإشكال الأول يندفع بنفس الدفع المبين هناك في الفرض الأول، الإشكال الثاني أيضا لا مجال له في الفرض الثاني، ولهذا ينحصر الإشكال بالفرض الأول من فرضي الماتين، أن المالك واحدا والعامل متعددا، أما إذا انعكس وكان المالك متعددا والعامل واحدا، هنا المضاربتان الانحلاليتان لا يرد على شيء ما إشكال إلا الإشكال الأول الذي الماتين يستطيع أن يجيب عليه، بأن هذا مآله يجعل شرط ضمني، كما سوف يأتي في المسألة القادمة، شرط ضمني يجعل على المالك للربح الأكثر أن يكون جزءا من هذا الربح، وهو ما به التفاوت الذي سوف يستفيده المالك الثاني الذي يملك رأس مال أقل من رأس ماله المشترك، جزء من هذا يكون لذا، هذا مرجعه إلى هذا بحسب الحقيقة. ما يصير الاختلاط يجب الشركة، فروض تتكلم فروض خيالية، الاختلاط يجب الشركة، فرض أصلا فرض المسألة هذا، الماتن يقول فرض المسألة هذا، نقرأ المسألة 20 يقول وكذلك يجوز تعدد المالك واتحاد العامل بأن كان العامل مشتركا بين اثنين، بأن كان المال مشتركا بين اثنين فقارض واحدا عقد واحد بالنصف مثلا متساويا بينهما، أي بين المالكين، بأن يكون في حصة أحدهما بالنصف وفي حصة الآخر بالثلث أو الربع مثلا للمالك، وكذا يجوز مع عدم اشتراك المال مالان متمايزان بأن يكون مال كل منهما ممتازا وقارض واحدا مع الإذن في الخلط، بأن أذن له أن يخلط فصار مشتركا لا محالة، مع التساوي في حصة العامل بينهما حينما يأذن به. إذا لم يأذن فيكون حين ذن ربح كل مال مستقل عن ربح الآخر، ذلك بحث آخر، وذلك خارج عن حين إذن فلا يجوز لخلطهما. فحين إذن كل منهما يقارض المالك في ماله فقط، وإلا هذا يكون من قبيل الفرض الأول الذي قلناه في طرف العاملين، إذن خارج عن منظور المالك، منظور الماتين. يكون في طرف واحد تعدد المالك ووحدة العامل المحذور مندفعا، هذا المحذور الذي سجلناه بالأمس يختص بفرض وحدة المالك وتعدد العامل. وتمام النكتة في تلك اللي بيناها، أنه مع تعدد العامل يكون عملان، والعملان كل منهما مالكه غير الآخر، مالك هذا العمل هذا العامل، مالك ذاك العمل ذاك العامل. ولا يكون ربح كل عمل ربحا مشتركا من حيث الملكية للعاملين إلا بناء على صحة الشركة في الأعمال والأبدان، والذي قلنا أنه باطل وغرري بخلاف طرف المال. في طرف فلا يكون في طرف تعدد العامل لا يكون تعين الحصة لكل منهما ربع مجموع الربحين يساوق ربع ربح عمله، بل قد يكون ربع ربح عمله، قد يكون نصف ربح عمله، قد يكون ربع ثلث ربح عمله، وهذا هو الغررية إلا بناء على الشركة في الأبدان. لو صحت الشركة في الأبدان بأن يكون مجموع العملين لمجموع العاملين بنحو الشركة كالمالين المشتركين، حل النعم سوف تكون نسبة ما يملكه أو يستحقه كل منهما من ربح عمله نسبة محددة، وهو النصف مثلا بمقدار ما نفترض أن كل منهما يملك العملين. فإذا كان كذلك فربح كل من العملين المملوكين لكل من العاملين أيضا مطابق مع ربح تمام العملين. فإذا كانت متعينة بلحاظ التمام تكون متعينة بلحاظ عمل خاص لكل من العمل الخاص من حيث الملكية لا من حيث التحقق. افترضنا أن الملكية صارت مشاعة في كل من العملين، فيصبح كل من حصته نسبة الكسر المشاع وحصته بلحاظ مجموع الربح للعملين مساويا مع نفس الحصة بلحاظ ما يملكاه من العملين بنحو الإشاعة بناء على الشركة في الأبدان. لكن حيث أن هذا باطل فينشأ منه ذاك المحذور، فالمحذور يختص بما إذا كان العامل متعددا، وما إذا كان المالك متعددا والعامل واحدا، حيث أن الشركة في الأموال صحيحة. فإذا كانت النسبة لكل من المالكين أو للعامل الواحد بلحاظ العامل هناك لا يوجد شيء، إنما هو بلحاظ المالك، إذا كانت هذه النسبة متفاوتة بين المالكين، هذا التفاوت المجعول من أول الأمر، هذا التفاوت لا يضر لأنه لا يؤدي إلى عدم التعين، إذ يعني الذي هو الإشكال الثاني الذي سجل، لأنه متعين بلحاظ مجموع الربح الحاصل لكلا المالين، فيكون متعينا بلحاظ أيضا ربح كل من المالين المشتركين في المال المشترك، نسبة كل من المال المشترك، لأن هذه النسبة متطابقة مع ذلك بعد الاشتراع يكون متطابقة مع ذلك، فكل ربحين بنفس النسبة مقسم بينهما، والنسبة المضافة للمجموع نفس النسبة مضافة لربح كل منهما. نعم يرد الإشكال الأول، وهو أنه هنا قد يحصل هذا الإنسان أحدهما الذي يأخذ مثلا أكثر من الآخر، قد يحصل بل حتى إذا كان مساوي يأخذ، إذا كان رأس ماله أقل يعلى ربحين، قد يكون أكثر من ربحه من رأس المال، فكيف يملك هذه الزيادة؟ زيادة لا يعني أنها أخذت مثلا من العامل أو شيء، وإنما هذه الزيادة مأخوذة من المال الضمني، الذي هو الجواب على الإشكال الأول. فبهذا البيان اتضح أن الإشكال يختص بالفرض الأول من فرضي الماتين، وأما فرض الثاني ووحدة العامل وتعدد المالك ليس فيه إلا الاعتراض الأول، والذي سوف يأتي في المسألة 28 يأتي أنه لا بأس به. والآن ننتقل إلى المسألة 28. قال إذا كان مال مشتركا بين اثنين فقارض واشترط له نصف الربح وتفاضل في النصف الآخر بأن جعل لأحدهما أزيد من الآخر مع تساويهما في ذلك المال، أو تساويا فيه مع تفاوتهما في ذلك المال، إذا كان المال متفاوتا كما مثلنا هذا له 20 ذاك له 80 ومزج المالان وأعطاه للمضارب وجعل على أنفسهم النصف بالتساوي فيكون لا محالة هذا يحصل على الربع ذاك كم يحصل على الربع مع أن سهمه وهو 20% ليس له ربع ليس له نصف الربح اللي ماله بالنسبة الخمس فقط فسوف يكون الربع الذي يحصل على أكثر من أصل ربح رأس ماله هذا هو الإشكال الأول هنا يبينه أو تساويا فيه مع ما في مقدار رأس المال يقول فإن كان من قصدهما كون ذلك للنقص على العامل بالنسبة إلى صاحب الزيادة بأن يكون كان مشترط على اشترط على العامل أو اشترط على العامل في العمل بماله أقل مما شرطه الآخر له يعني اشترط هو للعامل ثلث ربح حصته وشرط له صاحب النقيصة ثلثي ربح حصته مثلا مع تساوي فهو صحيح لجواز اختلاف الشريكين في مقدار الربح المشترط للعامل وإن لم يكن للنقص وإن لم يكن راجعا إلى المالك بل على الشريك الآخر بأن يكون المجعول للعامل بالنسبة إليهما سواء لكن اختلفا في حصتهما بأن لا يكون على حسب شركتهما فقد يقال فيه بالبطلان لاستلزامه زيادة لأحدهما على الآخر مع تساوي المالين أو تساويهما مع التفاوت في المالين بلا عمل من صاحب الزيادة لأن المفروض كون العامل غيرهما ولا يجوز ذلك في الشركة هذا الإشكال والأقوى الصح عدم جواز الزيادة لأحد الشريكين بلا مقابلة فإن الأقوى جواز ذلك بالشرط ونمنع كونه خلاف مقتضى الشركة بل هو خلاف مقتضى إطلاقها مع أنه يمكن أن يدعى الفارق بين الشركة والمضاربة وإن كانت متضمنة للشركة هنا الآن يريد أن يحل هذا الإشكال يقول عدد المالك ووحدة العامل التي هي موضوع المسألة 28 يقول إذا كان مالهما متساويا وكان النسبة المجعولة لكل منهما من مالكين مثلا قال نصفه للعامل نصف مجموع الربع العامل الآخر بالسوية يعني لكل منهما الربع هنا لا إشكال من أي ناحية لا سوف لا يقع إشكالون لأنه سوف يكون مقتضى القاعدة يكون الربح الذي يحصل في المال المشترك بالسوية الربح أيضا تابع فإذا كان الأصلان بالسوية فالربح أيضا بينهما بالسوية يعني بين الأصلين بالسوية قانون التبعية يقول الربح الذي ينشأ يحصل من مال مشاع أيضا مشاع بنفس النسبة من الإشاعة في الأصل توجد إشاعة في الربح هذا هو قانون تبعية النمائي للأصل في الملكية فإذا كان الأصل كله لواحد هو كل نماؤه له إذا كان الأصل نصفه لواحد ونصفه لأحد الشخص الآخر هذا المال الواحد أيضا كالأصل نصفه لهذا نصفه لذاك وإذا كان ثلثه لأحد وثلثا لآخر فنماء هذا المال أيضا ثلثه لأحد مقتضى قانون التبعية هذا حينئذ إذا كان ما جعل لكل من المالكين من النسبة وحصة مساويا مع نسبتيهما في المال كما إذا كان لكل منهما النصف وقال أنه لذاك بالتناصف أو لهذا ثلث لذاك ثلثين وقال أن النصف يكون ثلث لهذا ثلثين لذاك لا محذور من هذه النحسة ولا يقع محذور وأما إذا كان هناك فرق إما أن كان المال فرق تصور بأحد نحوين إما أن يكون المال بالتساوي مثلا النسبة المجعولة لكل مجموع المالكين بنحو يقسمانه بينهما لا بنحو التساوي بل بنحو التفاضل والنصف الآخر ثلثه لي وثلثاه لي وثلثه لك أحد المالكين الذي يملك نفس المقدار الذي يملكه الآخر في المال المشترك يجعل لنفسه الثلثان من النصف والآخر يجعل له الثلث من النصف فلا يقسم النصف نصفين بينهما بل يقسم بهذا النحو أو سبب التفاضل ينشأ من أن ما جعل من لكل منهما من هذه النسبة بلحاظ النسبة بالتساوي لكن رأس مالهما متفاضل أحدهما له مثلا ثلث رأس المال والآخر له ثلث رأس المال وجعل لنفسيهما النصف بالتساوي، فحينئذ من يكون له ثلث رأس المال سوف يكون أقل ممن يكون له ثلث رأس المال، ذلك يكون حصته أكثر. من هنا ينشأ حينئذ هذا المحضر. يقول هذا التير والتفاضل سواء نشأ من المنشأ الأول أو من المنشأ الثاني، تارة يكون راجعا إلى أن إلى العامل، يعني مربوطا بالعامل بين المالكين والعامل، كأنه صاحب الثلث يقول للعامل، نسبتهما يكون متساوية. صاحب النصف أحد المالكين يقول للعامل أنه لك نصف ربحي ربح مالي المشترك، والنصف الآخر يكون لي، والآخر يقول لذاك لك ثلث ربح مالي وثلثا يكون لي. يكون مثلا حصة المالك الثاني ثلث النصف لا نصف النصف، وثلث النصف أكثر من ربعه، فيحصل على تفاضل. إذا كان من هذا الباب هذا لا محذور، لأنه انحل إلى مضاربتين، قلنا أنه كلما تعددت المضاربة بالانحلال فهنا توجد مضاربتان بالدقة بالانحلال، مضاربة بين هذا العامل الواحد والمالك للمال للنصف الأول المشاع، مضاربة بينه وبين المالك للنصف الثاني من المال المشاع. في المضاربة الأولى جعل له النصف من قبل ذلك المال، الثانية جعل له الثلث، فقهرًا سوف يكون ما يحصل عليه المالك المشاع الثاني أكثر مما يحصل عليه المالك المشاع الأول، أو بالعكس يجعل له الثلثان مثلا يكون صاحب النصف يحصل على أكثر. رجع إلى هذا، يقول هذا لا محذور فيه وليس فيه وجه للإشكال في الصحة وعدم الصحة من أي ناحية، لا الإشكال الأول يرد من الإشكالين السابقين، إذ لم يؤخذ ليون خارج المضاربة وخارج الطرفين، لا إشكال جعل شيء من الربح للأجنبي، لم يأخذ أحد المالكين الزيادة من ربح المالك الآخر، بل أخذ الزيادة من ربح ماله في قبال العامل وقلل حصة العامل، حينئذ لا يكون في محذور. إلا أن في الموارد التي يكون هذا تكون الحصة التي تبقى لهذا المالك متفاضل، هذه الحصة غير مستوعبة لتمام ربح ماله، لو كانت مستوعبة لتمام ربح ماله فهذا التصوير غير متصور حينئذ. وهذا هو التعليق على هذه النقطة من كلام المعتزلة، القوم الذين قالوا هذا صحيح مطلقا ولم يقيدوا، وهم لا يقبلون شرط الربح للأجنبي، كان ينبغي أن يعلقوا هنا. هذا الحل يصح في كل مورد لا يكون ماله أحد المالكين من الربح في تمام الربح أكثر من تمام الربح حصته، كما في المثال الذي مثلنا، لو كان لأحدهما 20 وللآخر 80 وأعطوه لها الإنسان ليتجر به على أن يكون نصف العامل والنصف الآخر بينهما بين المالكين بالتساوي، يعني 25 لهذا و 25 لذاك، مع فرض أنه ربح العامل 100 أيضا، حينئذ هنا ما حصل عليه هذا الإنسان وهو المالك الذي كان يملك 20 من رأس المال أي 5 رأس المال المشترك، حصل على 5 دينار من الربح، وما كان ربح ماله في مجموع الربح بحكم كون نسبة رأس ماله 5 لم يكن أكثر من 5% التي هي ربحون، 5% التي هي ربحون ربح صاحب 5 في رأس، فهذه 25 التي حصل عليها استوعبت وأكثر تمام ربحه، فلا يمكن هنا أن يكون هذا الاستحقاق للخمسة وعشرين من باب اتفاق بينه وبين العامل في المضاربة الانحلالية التي بينه وبين العامل، لأن هذه المضاربة الانحلالية لا يكون ربح العامل فيه لا يكون أصل ربح المشروع الذي يملكه وهو نسبة 5 أكثر الذي هو أقل من 25، إذن فلا يمكن تخريجه عطر إلى أن نقول إلى أن هذه الزيادة، بل حتى لو كانت بمقدار، ولهذا قلنا أن لا يكون مستوعب سواء كان زائد أو لا، هذه الزيادة سوف يكون لا محالة قد بل استحقها هذا المالك، لابد أن يكون استحقاقه له بأخذه من المالك الأول، بأخذه من ربح المالك الأول لأن أصلا ولا يمكن أن يكون من باب نقصان ما يجعله للعامل مضاربة، لأن ما يجعله للعامل في مضاربة الانحلالية تمام ربحه 20 لا أكثر من 20، لا يستوعب خمسة و... لا يصل إلى 25، فكيف يكون يملك 25 من باب جعل حصة العامل أقل؟ فهذا لا يتم إلا في موارد الربح الذي يبقى يكون ربح هذا المالك المتفاضل في حصته والربح الذي يحصل عليه ربحه أكثر مما يبقى له، كما إذا كان مثلا له 50 ولذاك 50 وجعل مثلا لهذا الثلث لذاك الثلث من النصف ولهذا ثلث النصف. هنا يمكن أن يقال مثلا أن ثلث النصف الذي يحصل عليه معناه بحسب الحقيقة يحتاج حساب الكسر بعد لأن نريد أن ندقق في الكسور، أن هذا التفاوت معناه أنه ما جعل حسب الحقيقة هذا المالك الذي أخذ الثلثين من النصف ما أخذه من الزيادة لم يأخذه من ربح المالك الآخر وإنما أخذه من ربح ماله وأعطى التفاوت الأقل أعطاه للعامل هذا العامل بلحاظ حصة هذا المالك، يعني لم يعطى للعامل بحسب الحقيقة نصف ربحه بل أعطى للعامل مثلا ثلث ربحه وأخذ هو ثلثي ربحه، فصار ثلثي ربحه صار التقسيم بينه وبين عامله بين العامل الواحد في ماله بلحاظ ماله المشترك حصته في مال في المال المشترك صار بنحو التثليث، فكأنه قال لذاك العامل لك الثلث من ربحي الذي ربحه نصفه ما كان يملكه كان هو 50 والربح بمقدار رأس المال، فالربح أيضا مشترك بينهما بالتساوي بين المالكين لا المضاربة، فكأنه قال له هذا 50 الذي هو ربحي ثلثه لك وثلثاه لي، يصح بأن يكون الآفة بين الثلثين غير مأخوذة من مالك الربع من المالك الآخر الذي له الربع بل مأخوذة من العامل، فكأن المالك الأول يكون معاملته مع المعامل بالتنصيف والمالك الثاني معاملته مع العامل بالتثليث والنتيجة نفس النتيجة بحسب الحساب الرياضي لا فرق، التثليث هذا النصف أو تثليث هذا النصف الآخر، يعني ثلثي ذا النصف مساوي مع ثلثي هذا النصف، ثلثي النصف بين المالك والعامل نفس ثلثي النصف بين المالكين. إذن فيمكن هنا أن يقال هذا الذي يقوله المالك بأنه هنا مرجعه بحسب الحقيقة إلى أن المالك الذي يأخذ أكثر وهو الثلثين من النصف يجعل حصة العامل فيما يرجع إلى سهمه من رأس المال حصته الثلث، فلم يأخذ شيئا من المالك الآخر حتى يحتاج إلى شرط أو قانون الشركة لم يخالف قانون الشركة مربوط بباب المضاربة، مضاربة له أن يتفق مع عامله كما يشاء إذا وافق العامل. طبعا هنا بعضهم علقوا بهذا التعليق أن هذا يحتاج إلى الماتن قال إذا كان قصده هذا فصحيح، علقوا قالوا القصد وحده لا يكفي لا بد من الإبراز والإظهار، بعد هذه الخصوصيات ليست أساسية إبراز والإظهار يحتاج أو لا يحتاج في مقام كان قصد مفهوما هذا مفهوما ومقبولا مالك الميزان القل العامل والمالك، فهذا يكون الذي كان ينبغي التعليق هنا ليس هذا التعليق وإنما ما بيناه